الحمد لله مكرمنا بالكتاب المنزل والنبي المرسل الذي أنزل عليه، فهدانا بذلك أوضح الهداية وأجلاها وأجلها إليه، ونسأله أن يصلي ويسلم على منقذنا من الضلالة من ختم به الرسالة عبده المصطفى المجتبى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في تأملنا لمعاني كلام ربنا وخطابه إيانا تكرما منه وتنزلا تفضلا وجودا علينا بلسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصلنا إلى قوله جل جلاله: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، ما ادعيتم تحريمه ولم يحرمه الله من تلك السوائب والبحائر إلى غير ذلك مما ذكر الحق افتراءهم على الله في تحريم ما ليس بحرام. وذلك كما مضى معنا أن أمر الديانة أمر عظيم، وأن شان هذه الخليقة في الأمانة لا يجوز أن تحول إلى أن يبسط بعضهم على بعض بساط عقولهم ولا أفكارهم المجردة ليستقلوا لهم بالتحليل والتحريم من دون الصانع والخالق والبارئ الذي أوجدهم من العدم، فإن هذا مظهر من مظاهر الظلم والتجبر في الخلق والتكبر واستتباع بعضهم لبعض بغير حق وهدى وبصيرة. يعني الحق تعالى بواسطة الكتب المنزلة والرسل الذين أرسلهم أنقذ الخلق، أنقذ البشرية من هذا الأمر الذي يتخذ فيه الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه في مخاطبة أصناف من أهل الكتاب من الذين حرفوا وبدلوا فرجعوا إلى مساواة غيرهم ممن لا يؤمن بالله ورسله، من حيث أنهم يحرمون ما أحل الله فيتبعون من قبل من اغتر بهم ومن غلط في النظر إليهم، وكذلك يحلون ما أحرم فيتبعونهم ويقتدون بهم، وذلك مظهر من مظاهر عبادة غير الله تعالى نزه الله دين الحق عنها. وقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولذا نرى أن المسحة من هذا المعنى الردي وهو اتخاذ البشر بعضهم بعضا أربابا من دون الله ظاهرة هذه المسحة حتى على أدعياء الديمقراطية والتقدم والحرية، فإنهم ربما جننوا بمجرد أن يتخذ المسألة عارضا يعرض وواقعا يقع في حال من الأحوال يبتعد عنه، بل ربما جاوز هذا إلى تجنين أن يكون لهؤلاء حق التشريع وأن يكون لهم حق التدخل فيما يتعلق ببعض الحريات المعطاة للناس من قبل إلههم جل جلاله وتعالى في علاه، حتى أنهم يستأثرون ببعض الأشياء ويؤثرون تجنينا بعض دول مثلا بما لا يجوز لدول أخرى، وبعض أصناف بما لا يجوز لصنف آخر، فمسحة اتخاذ البعض البعض أرباب مدلل قائمة عليهم وهم في قمة دعواهم التحرر والديمقراطية كما يسمونها والحرية التي يعطونها الناس. لكن أتباع الأنبياء هم والأنبياء في خضوع للحق الأعلى جل جلاله، لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. فإن قام من بعضهم لبعض محبة أو إكرام أو تعظيم أو احترام أو تبرك من بعضهم لبعض، فذلك داخل في دائرة العبودية للإله الواحد جل جلاله، لا يمس حدود تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما أحل الله جل جلاله، ولا تضييق على الناس فيما وسع الله، ولا توسيع فيما ضيق الله أو فيما جنن الله وقدر لهم سبحانه وتعالى. وهم بذلك كما أدركت حين أسلمت، في لحظة أن أسلمت بلقيس الملكة سبأ وأعلنت إيمانها وقامت الحجة والدليل عندها والبرهان أن النبي سليمان ليس بملك من الملوك، كمثله مثل غيره من الملوك، ولكنه مرسل من عندي ملك الملوك، نبي اختاره الله تعالى. عندما رأت عرشها قد انتقل، وكيف ينتقل العرش من بلد إلى بلد، فلما رأته أولا قيل هكذا عرشك، قالت كأنه هو. فلما دخلته وعيقنت بالعلامات الخاصة لعرشها أن هذا هو نفس عرشها وعينها، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكان في لحظة إسلامها لما قام عندها البرهان عبرت عن هذا المعنى الراقي بدقة التعبير في اللفظ، فقالت وأسلمت مع سليمان، ولم تقل وأسلمت لسليمان، ما قالت وأسلمت لسليمان. فيتعلم أن هذا مع وجوب تعظيمه واحترامه وإكباره وطاعته عبد لله تبارك وتعالى، مامور بأمر الله، ليس له من عند نفسه أن يأمر وينهى ويحل ويحرم إلا بما أوحى الله إليه. فجعلت إسلامها وتبعيتها له إسلام للإله الذي أوحى إليه وأنزله، فقالت وأسلمت مع سليمان، أسلمت مع سليمان لا لسليمان، مع سليمان لكن لله رب العالمين، لله رب. هذا تخليص البشرية من أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله جل جلاله وتعالى في علاه، ويحتكم الكل لقوة أعلى وأعظم من فوق الكل من ربهم جل جلاله، ولا غضاضة في ذلك على أحد، الكل في ذلك مكرم ومحترم، لأنه إنما خضع لمن هو أعلى وللإله الذي خلق لا لمخلوق مثله. بهذا كله جاءت أحكام الشريعة الغراء، أن لا مجال لتحريم ما أحل الله ولا لتحليل ما حرم الله جل جلاله وتعالى في علاه، وأنه لا يجوز للناس أن يتدخلوا بعقولهم في ذلك. نعم لهم في دوائر المباحات أن يرتبوا على أنفسهم ترتيبات وأن يوازنوا بين الأمور موازنات، وأن يستخدموا عقولهم في حدود ما أباح إلههم جل جلاله وتعالى في علاه، وهو الأعلم بخلقه سبحانه وتعالى. فكان أولئك يحرمون ويحلون، قال قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي طريق معرفتنا أن هذا حرام آتية من وحي من الله سبحانه وتعالى، نشهد به على الله أنه حرم هذا، فإن لم يكن هذا فمن أين جيتم بهذا التحريم؟ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن اجترى مجتري وجاء يشهد كذبا وزورا، قال الله للطاهر الصادق فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. في إشارة إلى أن الهوى المردي المختبر به الإنسان يتمكن ويسيطر على من؟ على من كذب بآيات الله جل جلاله. فالمكذبون بآيات الله والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يعدلون بربهم، يشركون بربهم أو يعدلون به شيئا من خلقه وكائناته، يعدلون بالله غيره جل جلاله، هم أهل الأهواء. وإذا تأملت واقع البشر من عهد آدم إلى اليوم لا تجد أحدا يحاول أن يناصر تحريم حلال أحله الله أو تحريم حرام حرمه تحريم حلال أحله الله أو تحليل حرام حرمه الله جل جلاله، أو يكابر في الإيمان بالإله الخالق إلا وهو من أهل هذه الأوصاف. آيات أمام الأعين جلية، كل عاقل يخضع لها، يكذبون بها وهم بربهم يعدلون جل جلاله، يريدون أن يحاسبوا الله، كما تسمع في كلام بعض الملحدين، لماذا يفعل كذا ولماذا يفعل كذا ولماذا يكون كذا، وكأن الإله الخالق فرد منهم مثل بعضهم، يريدون أن يحاكموه، إنما يأمر وينهى ويخاطب ويحاب المحاكمة المتساوي والمن هو أعلى، أما من هو أدنى كيف يقول للذي هو، هذا إله بخصائص الإله، كيف تريدون أن تنزلون منزلة خلق من خلقه، منزلة أحد من عباده، فتريدون أن تحاكموا وتحاسبوه كأنه واحد منكم، هذا متناقض مع معنى الألوهية والربوبية. فلما تقولون الإله كيف فعل تناقضتم في قولكم، فقولكم الإله شيء وقولكم كيف فعل شيء يتناقض مع اسم الإله، مع معنى الإله. إذا عرفتم معنى الإله فما يمكن أن يكون مسؤولا من قبل مالوه عما فعل، لا يسأل عما لا يسأل. هذا معنى الإله، هذا حق الإله، هذا تفسير الإله. أما أن تقولوا إله ثم تريدون أن تنزلوا منزلة واحد منكم، فهذا العدل بالله غيره من الخلق، هؤلاء هم أهل الأهواء المتعبين للناس في هذه الحياة، الذين يمدون للناس أسوأ من القول، ويمدون لهم من سيء الفكر ما يشوش معاشهم ويشوش معادهم. يقول قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا مهما رأيت ركب المجترين والمفترين على الله فابتعد منهم، ابتعد عنهم، لا يستجرنك أو يستخفنك حالتهم هذه بأن تهوي معهم أو تشابههم، ابعد عنهم، فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين لا كذبوا بآياتنا، وهي آيات بينات واضحات، هم وأنفسهم دلالات وما حواليهم دلالات، من جميع الجمادات والحيوانات والنباتات والبر والبحر والأرض والسماء، آيات تنطق بأن لها الخالق الأعظم الحكيم الذي خلقها، لا ينكر ذلك إلا مكابر معاند متناقض مع الفطرة مع المنطق مع العقل مع الهدى. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. وقد ذكر الحق في آية أخرى أن مصدر تغلب الهوى وتسلط على الإنسان عدم الإيمان بالآخرة أو نسيان الآخرة، إهمال الفكر أن يتذكر ما هو مقبل علينا في الدار الآخرة. يقول الله للنبي داود يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ثم يقول إن الذين يضلون عن سبيل الله هم الذين اتبعوا الهوى إن الذين يضلون عن سبيل لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، نسيان يوم الحساب، وأن يغيب عن الذهن ذكر المآب والمرجع والمعاد والمصير الذي سنصير إليه حتما، والمستقبل الأعظم الذي يستقبلنا لننتظر فيه فصل القضاء من الحاكم الذي لا معقب لحكمه. غفلة أذهاننا عن ذلك، شرود أذهاننا عن ذلك، تناسي أذهاننا لذلك، بعد أذهاننا عن الفكر في ذلك، سبب تسليط الهوى علينا. ولو أننا عمرنا الأذهان والأفكار بتذكر هذا المصير لقوينا على نبذ الهوى ورفض الهوى ومخالفة الهوى ودخلنا في دائرتي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى. اللهم اجعلنا منهم وادخلنا فيهم. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فنسيان الآخرة والتفكر فيها أمر شنيع يجر بلاء فظيعا على الأمة على الفرد وعلى الجماعة. فلنعد إلى مسلك تذكر الآخرة وهو المسلك الإيجابي الذي يقوم مسارنا في الحياة ويرتب علائقنا ببعضنا البعض ويحفظنا من شرور تسلط النفوس وشياطين الإنس والجن. هذا الذكر للمصير الذي جاء فيه في بعض الآثار عن صلحاء الأمة من أكثر ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة، ومن نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار. ويقول الله تعالى في وصف الصفوة من خلقه الذين اصطفاهم واجتبهم من الأنبياء: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ذكر الدار. ولذا إذا رأيت إنسانا يقول لا تذكر لي الموت ولا ما بعد الموت لا تدخل علي الهم، فاعلم أنه مخدوع جاهل أراد أن يفعل فعل النعامة التي إذا خافت من أحد من الناس يطاردها أو يمسكها أو شيء يدركها أدخلت رأسها وسط جحر فخطت عينيها عنه. فهل هذا علاج صحيح؟ فتمكنه من أن يأتي إليها تماما، لأن إذا غطت عيونها عنه ظنت أنه كما أنها لا ترى فهو لا يراها. فيريدون أن نسلك هذا المسلك. قلوا قد أكرمنا الله برسل علمونا المسلك القويم. اتركوا يا مسلك النعامات يا شبه الأنعام لا تغبون به. نسكت عن ذكر الموت من أجل أن يدركنا ونحن على حال سيء فنخسر الأبد؟ ابعدوا عن هذا الأسلوب الباطل، هذا أسلوب ضلال. بل نحسن ذكره لنستعد له ونقوم على حال حسن فيدركنا الموت ونحن على حال طيب فنسعد وننعم سعادة الأبد ونعيم الخلد المستمر. هذا هو النظر الصحيح. إنا أخلصناهم بخالص ذكر الدار. ولهذا يقول الله تعالى في آيات كثيرة في تبيين وتقرير وتأكيد هذا المعنى، يقول سبحانه وتعالى: بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. لما نسوا لقاء هذا اليوم الله. وهكذا كل من نسي الآخرة خسر الآخرة، كل من نسي الآخرة خسر الآخرة. فلا بد من حسن ذكر الآخرة. يقول: والذين لا يؤمنون بالآخرة إما كذبوا وإما نسوا. ولذا قال الإمام الحداد في معنى قول الله تعالى: ومن كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال: المريد للدنيا الذي يتحقق في حق هذا الوعيد المذكور في الآية هو من أراد الدنيا إرادة نسي فيها الآخرة، فإما أو ترك في جنبها، فإما لا يؤمن بها وهذا كافر، أو لا يعمل لها بإرادة للدنيا قطعته عن العمل للآخرة وهذا فاسق موسوم بالخسار. إذن فهو الذي يتحقق في حق وعيد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهكذا فمثال هؤلاء الذين يقولون لك ابعدنا عن ذكر الموت والآخرة ولا تضيق علينا ولا تجي لنا بالهم، كمثال قوم قد قامت الأنوى وثارت السحب وهطلت الأمطار ورأوا غزيرها على الجبال البعيدة التي تصلهم سيولها. ها فقالوا لا تذكروا لنا المطر ولا تذكروا السيل، فإنه يصلح لنا مشاكل، يخرب بيوتنا ويغرقنا ويغرق أولادنا ويأخذ أموالنا. فما سكتوا 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 كأنما شيء. يا أبلة، بدل هذا قل لي صلح المجرى ونظم مر السير حتى يمر، وتحفظ داري، احفظ داري وتحفظ نفسي وأولادي ومالي. أما أن أصدق أقول لا أسكت ساكت كأن ماشي مطر وكأن ماشي جاء، هذا غفاء، هذا غباوة، هذا مثل الذي يقول لك أسكت تدخل لنا الموت لأنك فالت منه، وهو يعلم أنه لا يفعل. إذن فما هذا، فما هذا التغافل؟ قل خل السيل دي يشل لنا أحسن، ولا أتذكر أنه يشل، هذا بلادة وبلا، بل أحسن قبل أن يجي السيل صلح المجرى للسيل، وأفكر في طرق تسيره وممشاه حتى لا يصعد إلى بيتي ولا يخرب علي قريتي ولا يأخذ علي أولادي. فهذا هو المسلك الصحيح، وبذلك جاءنا الأنبياء. لكن الأغبياء جاءوا بهذا المسار المعكوس، فما يتبعهم إلا من فقد العقل وخربت منهم النفوس. يقول سبحانه وتعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ولو وقفنا عند هذا الأمر لنتخذ مسارا في الحياة ومسلكا نتعامل به مع كل ما يطرح علينا في الحياة من قبل الهيئات والوزارات والأحزاب والدول والشعوب والمجتمعات، لو اتخذنا هذا المسلك القرآني لنجونا من ظلمات كل ما يطرح وشرور كل ما يطرح، ولاسترحنا مع من استراح في تروح للقلوب والأرواح بروح الانتهاج في منهج الخالق الفتاح جل جلاله. لو نفذنا هذا الأمر لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذا الصنف من البشر ظهروا لكم بأي مظهر، وإن سموا فيكم المثقفين أو المفكرين، من تنطبق عليهم هذه الأوصاف وظيفتكم يا من آمن بالخلاق ألا تتبعوا أهواءهم، لا تتبعوا أهواءهم، ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فصارت المصيبة عندنا أن أهواء أبناء هذه الأمة سخرت لأهواء أولئك ومتابعة أهواء، فاتبعوا أهواء أولئك الذين كذبوا بآيات ربنا ولم يؤمنوا بالآخرة وعدلوا بربنا غيره. فلما كان كذلك ذقنا هذه المرارات القائمة في مجتمعاتنا والقائمة في أوطاننا اليوم. عطلنا توجيه القرآن، يقول الله لرأسنا وسيدنا وهو المعصوم الطاهر، وهو المعصوم الطاهر ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. لا تتبع أهواءهم. أما أن تتحول أهواؤهم إلى الرأي المعظم والرأي المقدم فهذا خلل كبير، هذا خسران عظيم، هذا سقوط في الأمة. والأمر الرباني ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، ما يحسبون حسابا للجزاء ولا للقصاص ولا للفصل ولا للميزان ولا للجنة ولا للنار، الذين نسوا هذه الأشياء الكبرى التي خلقتها لا يكون قدوة لك، ولا تتبع أهواءهم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، فإن حسبوا لك حسبوا حساب المضيع عليك أمر المستقبل الأكبر، فلا تتبع أهواءهم. والذين هم بربهم يعدلون، فيشركون بربهم ويعبدون معه غيره. وخذ منهجنا الصافي الكامل تاما، اعرضه على البشر، عرضه على كل عاقل، عرضه على كل من يسمعك، قل تعالوا 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 تعالوا، احضروا واتوا وتعالوا، ارتفعوا ايضا، تعالوا تعالوا عن الاهواء، تعالوا عن العصبيه، تعالوا عن 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 عن, عن هذا العقد وعن هذا التنكر، التنكر للحق وللواقع. تعالوا ارتفعوا ارتفعوا، تعالوا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا أردتم أن تنتهوا عما حرم عليكم فلا تشركوا به شيئا. ألا تشركوا به شيئا هو الله الواحد وحده المنفرد بالخلق والإيجاد، فلا تشركوا معه غيره في التشريع، فإنه لم يشركه في خلقه، فكيف تشركونه معه في شريعته؟ هو خلقكم وحده، أو خلقكم الحزب الذي تنتمون إليه، أو خلقكم المفكرون في العالم، أو خلقكم شيء من هذه الاتجاهات. لم يخلقكم إلا هو، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا جيتم إلى العالم هذا تجبون غيره، تشركون معهم في الأمر والنهي، الأمر له والنهي له جل جلاله. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أقيموا بر الوالدين كما يليق وكما ينبغي، فإن الله وصى بهما. عندئذ أسقط وأبعد كل ما يطرأ على بالك وعقلك من أن أبي هذا ليس مثل الآباء الآخرين، لا يستحق مني الإكرام، لا يستحق مني الاحترام، هذا شديد الغضب، هذا حاد الطبع، هذا يكلفني كلف كثير، هذا ضعيف الفهم، هذا قليل العلم، اترك كل هذا، أسقطه فقد جاء أمر من فوق. وبالوالدين إحسانا، إلى حد لو كان أبوك كافرا مشركا وليس كذلك فحسب، بل يجاهدك لأن تشرك مثله، فمعك أمر من الله أن تصاحبه في الدنيا معروفا. فهل ترى بعد هذا من خبر؟ ها؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا جنى على دين الله من تلقى بعض الذين أسلموا في بلاد الكفر، ولما أسلموا قال لهم الآن أنتم مسلمين ولكن آباؤكم وأمهاتكم مشركين كفار، تبرؤوا منهم، لا تجالسوهم، لا تكلموهم، لا تآكلوهم، لا تشاربوهم. عكس أمر القرآن. ولو لم يكن كافر فقط، كافر يجاهد أن يشرك، وجب عليه أن لا يطيعه في الشرك ولكن يصاحبه بالمعروف في الدنيا. عندنا في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة، قدمت أم سيدتنا أسماء بنت أبي بكر وكانت أمها مشركة كافرة لم تسلم بعد، في أيام صلح الحديبية، وردت إلى عندها المدينة فاستفتت صاحب النبوة، سألت صاحب الرسالة، يا رسول الله أمي قدمت المدينة راغبة، أي راغبة عن الإسلام، لا تريد أن تسلم، قدمت المدينة تريد مواصلة، أفأصلها؟ هل أحسن إليها؟ نعم صلي أمك، هذا جواب صاحب النبوة، نعم صلي أمك. فقد جنى على الإسلام من عملوا هذا العمل مع المسلمين الجدد، فشوهوا صورة الإسلام مع الآباء وأبعدوا آباءهم عن الإسلام إبعادا والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. الله. والإحسان أن لا تقف عند حد الفرض والواجب بل تتجاوزه، فإنك إن قمت بالواجب لم تكن محسنا، والمحسن من تجاوز حد الواجب. إذا قمت بالواجب صرت ذا عدل لم تكن محسنا، لكن الإحسان وراء العدل أن تؤدي. ولهذا لما يذكر الحق الوالدين ما يذكر إلا الإحسان، طلع لفوق خلاص، ما عاد يذكر حد محدود، يقول إحسان خلاص. وإذا قلت إحسان خلاص أمر هذا تجاوز حدود الواجبات، يعني بالغ في برهم وإدخال السرور عليهم وفي خدمتهم، وكل ذلك في مناط أساسي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إن أمروك بمعصية لهم خلفتها فلا تطعهم، ولكن مع ذلك لا تقطع الصلة عنهم، لا تترك خدمتهم، لا تترك تقبيل أيديهم، لا تقبل، لا تترك غسل رجولهم إن قدرت على غسل رجولهم. ها ما هو خلاص لما دعاك إلى شر امتنعت عنه تمتنع عن الخير الذي دعاك الله إليه. لا، قم بهذا الحق كله وأدي هذه الحقوق كما ينبغي لك في هذه الأسس الشرعية، وبالوالدين إحسانا. وتعلم الناس الإحسان إلى الوالدين بعدما يستقي من يستقي منهم من الفطرة السليمة ومن العرف الصالح بين الناس، ذلك يزيد بعد الإيمان أن ذلك عبادة يعبد بها الرحمن جل جلاله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وانظر لما ذكر الله شان المتقين من هذه الأمة والأخيار، وذكر والذين في أموالهم حق معلوم معلوم، لكن لما ذكر المحسنين بعد لفظة المعلوم هذه، قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يجعون بالأسحار هم يسافرون وفي أموالهم حق للسائل. ماشي معلوم، إيش معلوم؟ معلوم مقدار الزكاة هذا للمتقين، لكن المحسنين فوق. أهل الإحسان ما يقفون عند حد. ولهذا جاء في سيرة أئمة الأمة أن سيدنا أحمد بن حنبل لقي شيبان الراعي مع الإمام الشافعي رضي الله عنه، فكان من جملة ما دار في الحديث بينهم أن سأله سؤال عن زكاة الأغنام، فقال زكاة الأغنام التي معك كيف تكون يا شيخ؟ قال له يا أحمد تريد على مذهبكم أو على مذهبنا؟ قال وفيها مذهبان؟ قال نعم. قال ما هي على مذهبنا؟ قال أما على مذهبكم ففي 40 من هذه الأغنام شاه، إلى أن تبلغ 121 ففيها شاتان، إلى أن تبلغ 201 ففيها 3 شياة، فما زاد على ذلك إلى فكل في كل 100 شاة، إلى أن تبلغ 400 تكون 4 شياة، إلى أن تبلغ 500 5 شياة. قال صدقت. فما هي على مذهبهم؟ قال يا ابن حنبل، على مذهبنا العبد وما ملك لسيده. الحق المعلوم هذا حق عامة الناس. قال أما المحسنين العبد وما ملك سيده، شاشتين ما شاشة، تقول أنا وشياهي كلها لربي، أنا وكل ما معي لربي. أغمي على الإمام أحمد من هذا الجواب. ها ويقول ربي وبالوالدين إحسانا. الله أكبر، كل طاقتك بذلها في ذلك. فكم رأينا في الصحابة والتابعين تابعين بإحسان، ومنهم سيد التابعين ويس القرني بحسن بره لأمه واعتكافه على خدمتها حتى منعته من ذهاب المدينة فامتنع، وهو يريد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيعه في المدينة، فحفظ الله له ذلك ورفع قدره وشانه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءنا ذكره في صحيح الإمام مسلم، وجاءنا في السنن أن سيدنا المصطفى أمر عمر وعليا إذا لقيا أن يسأل منه أن يستغفر لهما، وقال يغفر الله لكما. انظر، قام بحق الإحسان فقابله إحسان الله. وهل جزاء الإحسان إلا؟ وإحسان الإنسان محدود، لكن إحسان الله بغير حدود. فرفع قدر ويس القرني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حتى ورد في الحديث إذا كان يوم القيامة قيل له قف فاشفع فيشفع كربيع في عدد كربيع ومضر أكبر قبائل العرب، كمثل هذا العدد يدخلون الجنة بشفاعة ويس القرني. هذا إحسان الله لأويس بعد أن أحسن أويس مع الله وبر أمه عبادة لله، لا يريد أن أحدا يقول هو بار، ولا لأجل عرف البلد، ولا لأجل عادتهم، ولا بحكم الفطرة وحدها، ولكن بحكم ما سمع من كلام الله وكلام رسوله. فلذلك علت درجته وأوصله البر إلى هذه الدرجات العلى. وكان بعض أئمة الدين، الله أكبر، في القرن 13 الهجري، هذا وعشر القرن 14، يقول لو أن أمي ادعت رقي فخرجت بي تبيعني في السوق لم أنكر عليها ذلك وأنا لها رقيق. يقول بعض الأئمة كان إذا جلس عند أبيه أو أمه لم يطرد الذباب لو وقع على رأسه أو وجهه أدبا مع أبيه وأمه. هذه أخلاق قرآنية نتعلمها من هنا. وبعض مدعي الحضارات والثقافات ربما هزأوا، وهم الذين يهزى بهم، هزأوا بأمثال هذه القيم والأخلاق الكريمة، وهي الحق وهي الهدى، ولابد أن تنزل في منزلتها. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يصيبكم فقر فتقتلون الأولاد خوفا من الطعام، تقتل ولدك خوفا أن يطعم معك. وقد خصوا الإناث بالقتل الكثير، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طيب ونحن محتاجين إلى الطعام والشراب، عندنا ترتيب اقتصادي، من أين يربك؟ قال نحن نرزقكم وإياهم، ها نحن ما دام لكم لحظة في العمر فرزقها علي، أنا أعطيت العمر وأعطيت الرزق مع العمر، فلا يمكن أن ينقص ذا ولا ذا. ها يقول صلى الله عليه وسلم ما قدر لماضي غيك أن يمضغ فلا بد أن يمضغ. ويقول لا تكثر همك، ما قدر يكن وما تعمل تجزبه. يقول إن روح القدس، يقول نبينا إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي هذه الآية قدم نرزقكم على قوله إياهم، في الآية الأخرى قال نحن نرزقهم وإياكم، لأن في هذه الآية قال من إملاق، وفي الآية الثانية قال خشية إملاق. فمن إملاق يعني الإملاق، الفقر قد وقع عندكم، فقر وضيق في المعاش، وما دام الفقر قد وقع فالإنسان عندئذ يفكر في نفسه قبل ولده، يبغى له أول هو، فقدم الله قال نحن نرزقكم وإياه أنت وهو. فلما فلاية تخرج قال وتقتل أولادكم خشية إملاق، الملاك غير موجود عندكم كفاية، لكنكم تقولوا يمكن بعدين يزيد العدد وكيف نصلح، خشية إملاق، نحن نرزقهم، هم ذول اللي بيجون أنا أتكفل برزقهم، وإياكم حتى أنتم ورزقكم الآن ومستقبلا من عندي، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل ما يستفحش فعله أو قوله من في ميزان الله تبارك وتعالى فهو الفواحش، أظهرها ما كان من زنا ومن لواط فهي من أشد الفواحش، والفواحش كل ما يستفحش شأنه بميزان الله تعالى فهو قبيح وهو دنيء وهو ساقط هابط وهو خبيث كلما استفحش. وإن من الفواحش سؤال الإنسان للناس، هكذا ذكر صلى الله عليه وسلم، قال إلا أنه يباح عند الضرورة ولم يباح من الفواحش غيره، عند الضرورة يجوز الإنسان يسأل، وأي ضرورة؟ إما لنكبة نكبها، أو دين لزمه لا يقوى على قضائه، أو لقوت يوم وليلة، قوت يوم وليلة، يوم وليلة، مش قوت بعد بكرة، مش قوت بكرة ولا بعد بكرة، يوم وليلة، ها؟ فلهذا هذا يجوز له أن يسأل فيه، فإذا تجاوز ذلك فالسؤال للناس لا يزال بالإنسان حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وليس عليه مزعة لحم على وجهه، لا يزال السؤال بالإنسان حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم، يسقط لحم وجهه من الحياة والخجل في القيامة حتى يبقى عظامه من دون لحم، منظر مودي، لأنه كان يسأل الناس لغير ضرورة لفي غير ما أباح الله تبارك وتعالى. وهناك أنواع الفواحش وما رتب الله من تحريمها وقتل النفس إلا بالحق، والآية التي بعدها إلى قوله تتقون، كان ابن مسعود يقول إن أردت أن تقرأ كتاب الله بخاتم أنزل على محمد، هدي محمد كاملا، فقرأ هذه الآيات. وكذلك كان يقول الربيع بن خيثم خذ خذ منهج رسول الله مخطخاتا مختوم ويقرأ هذه الآيات الكريمة. وجاء في الخبر أيضا أن سيدنا علي بن أبي طالب يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق لأيام يعرض الإسلام على القبائل، وجاء إلى بعض الأسواق، وكان أبو بكر النسابة، وكان جماعة من القبائل لهم نسب في أبي بكر، وكان عندهم فصيح يقال له فيروق، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقال: إلى أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، وأن تحموني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني من ذلك. قال: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال: أدعو قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قد قرأ عليه الآية والآية التي بعدها والتي بعدها. قال: ما أعجب هذا، وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا كلام الناس، ما هذا كلام البشر، ولو كان كلام البشر لعرفناه. فتلا عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: إنما تدعو إليه لعجب وأمر حسن، إن الذين كذبوك في هذا ومنعوك من تبليغه لا رأي لهم ولا عقل، وما أصابوا في ذلك. قال له صلى الله عليه وسلم: وأنتم في بلادكم الآن تحت قهر فارس، لا تمر بكم سنون حتى يقهر فارس وحتى تأتيكم أموالهم، أفتسبحون الله وتحمدونه عند ذلك؟ قال: لك ذلك يا أخا قريش. فتلا عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض على يد أبي بكر وقام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أعظمه من منهاج، ما أحسنها من تعاليم في نورها وعلوها وسموها. نعيش ونحيا معتزين بعز الله، ننادي أصحاب المناهج المختلفة على ظهر الأرض: هل عندكم أقوى من هذا وأشرف من هذا؟ أعيرونا عقولكم وأسماعكم لتسمعوا شيئا فيه صلاحكم حسا ومعنى دنيا وآخرة. ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهل علينا إلا البلاغ؟ لو فقهنا عظمة ما أوتينا، لكن المصيبة أن تكون بيننا معشر المقلوب ما عرفت قدر ربها ولا قدر كتابه ولا قدر نبيها ولا قدر هديه وصوابه ومنهجه القويم، واختلت أذواقها بالتصور وتوهم أن مع الغير مما يخالف هذا المنهج خيرا أو صلاحا للعباد. لا والله، الخير كله فيما قال الله ورسوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. أيقظ اللهم قلوب المسلمين، ردهم إليك مردا جميلا، واربطهم بهذا الكتاب العظيم الجليل الكبير، واجعل أسرار الوحي تنبسط في قلوبهم وعقولهم حتى لا يخدعوا من قبل إبليس ولا جنده من شياطين الإنس والجن، حتى يقوموا بحق الهداية على ظهر الأرض. اللهم اهدنا فيمن هديت، وسلك بنا سبيل من اصطفيت واجتبيت برحمتك. بسر الفاتحة إلى حضرة نبيك المصطفى محمد.